بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، ذكرنا في الحلقة الماضية حول محاسن الشريعة الإسلامية أن من محاسن هذه الشريعة أن الإسلام هو الدين الحق، وهو الدين الذي جاءت به جميع الرسل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وذكرنا في الحلقة الماضية أننا سنؤكد هذا بأدلة موجودة عندنا تؤكد أن ما جاءت به النصوص الشرعية للأنبياء قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هي كذلك من مشكات واحدة، وأنه جاء في شريعتنا ما يؤكد ذلك كذلك، إلا في بعض الخلافات التي بين الشرائع والتي سننوه عليها في نهاية حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة ما يؤكد هذه الأحكام وهذه الشرائع، فعندنا حديث عند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو يحدثنا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يحدثنا صلى الله تعالى عليه وسلم عن وصية نوح عليه الصلاة والسلام. يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، أي عندما أوشك على الموت، قال لابنه، أي يقول لابنه وهو يوصيه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. ثم ذكر بما أمره به، قال: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. ثم قال: وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. ثم قال لابنه عن الثنتين التي ينهى عنهما: وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت، أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك عرفناه، فما الكبر؟ يستفسر الصحابة: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان، يعني من كان له نعلان وبشراكين حسنين أهو من الكبر؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا، قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه، لأن بعض الناس إذا رأى أن له صحبة وأن له مجالس من غير إخوانه الآخرين يجد في نفسه كبرا، ويجد في نفسه أنه قد ملك عقول الناس، فهل هذا يعد من الكبر؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ إذا لم يكن هذا الكبر، وهذا بمعيار ما كان عليه بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه يظن أنه ربما لو أن رجلا لبس حسنا وأن له نعلا حسنا فيكون من الكبر، أو أن له أصحابا يجلس إليهم فيكون من الكبر. فأراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤكد لهم هذه القاعدة العظيمة، أن الكبر إنما هو سفه الحق وغمص الناس، وجاء في رواية مسلم: وغمط الناس. ومعنى سفه الحق معناه عدم قبوله والجهل به والاستخفاف به مهما أتاك. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا من هديه أن نقبل الحق كما هو معلوم من حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما كان يأتيه الجني ويأخذ ويسرق من مال الصدقة حتى كان يتركه في كل ليلة وفي آخر ليلة قال لا أرفعنك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أعلمك كلمات تقولهن حتى تأمن من الجن فقال ما هي فعلمه آية الكرسي فلما جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له صلى الله تعالى عليه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك أي أن هذا الشيطان الذي كان يأتيك كل ليلة صدقك في هذه الجملة أن الجن والشياطين يفرون من آية الكرسي ولكن حقيقة الجن وحقيقة الشياطين أنهم كذبة ففي هذا الحديث لو أننا نظرنا إلى وصية نوح عليه الصلاة والسلام هذه هل تختلف عما جاءت في شريعتنا؟ هل يوجد فيها نص يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن نجد ذلك وإليك حديث آخر كذلك هذا الحديث يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو حديث طويل والمطلوب منك أيها المشاهد وأيتها الأخت المشاهدة أن ترعون أسماعكم لهذا الحديث العظيم فهو حديث عظيم ينبغي أن نركز عليه جميعا يقول صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن عيسى هو ابن خالة يحيى ابن زكريا فقال الله لعيسى إما أن يبلغهن أو أن تبلغهن أي أنت يا عيسى فأتاه عيسى عليه الصلاة والسلام فقال له إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا فقال له أي يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام يا روح الله إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي معناه أني سأفعل ما أوصى الله عز وجل إلي فجمع بني إسرائيل جميعهم في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام على الشرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا معناه أن هذا الدين لا يجوز الإشراك به كما هو معلوم في ديننا كذلك وآمركم بالصلاة بعد الإيمان بالله وعدم الإشراك جاءت الصلاة وهذا كما هو معلوم عندنا في ديننا كذلك في أركان الإسلام الخمسة التي جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة قال يحيى بن زكريا وآمركم بالصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت ثم قال وآمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهذا موجود عندنا في أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي هريرة ثم قال يحيى بن زكريا وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشد يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. ثم قال يحيى بن زكريا: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وأن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن هذه الوصايا التي جاء بها يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام هي نفس الوصايا التي جاء بها نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبهذا نؤكد أن ما يتعلق بشريعتنا هو حقيقة ما يتعلق بالشرائع الأخرى التي كانت قبل شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبهذا نؤكد أن الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقات أخرى تؤكد لنا محاسن هذه الشريعة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.